بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. التنبيه الثالث من التنبيهات، الكلام حول الأسماء المبنية، وهي التي عبر عنها السيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف بالأسماء التي تشبهها، أي التي تشبه الحروف. وهذا هو سر البحث عنها هنا، باعتبار ما لها من الشباهة بالحروف، فناسب أن يبحث عنها ضمن المعنى الحرفي. وجهة الباحث حول الأسماء المبنية هو أن هذه الأسماء المبنية هل هي موضوعة بالوضع التبعي كما هو الحال في وضع الحروف، أو أنها موضوعة بالوضع الأصلي الاستقلالي. وإذا كانت موضوعة بالوضع الاستقلالي فما هو نوع وضعها؟ هل هو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، أو هو من قبيل نوع آخر من أنواع الوضع؟ هذه هي جهة البحث. قبل أن نشرع في بيان جهة البحث، أي في بيان المحمول والحكم، لا بأس أن نقف أولا عند الأسماء المبنية كموضوع لهذا التنبيه. فنقول بأن الأسماء المبنية عبر عنها بالأسماء التي تشبه الحروف كما ذكرنا، لبيان السبب في بنائها، إذ أن المعروف عندهم في علم النحو هو أن الأصل في الأسماء أن تكون معربة، الإعراب، وإنما تبنى عندهم إذا أشبهت الحروف، هذا هو المعروف. ولذلك أنتم تحفظون قول ابن مالك في أول الألفية: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. أما ما هو وجه هذا الشبه فهو يختلف من مورد إلى آخر على ما فصل في كلمات النحويين. وهذه الأسماء المبنية منها الضمائر، نظير أنا، نحن، هو، هي، والموصولات، نظير الذي مثلا، التي، الذين، اللاتي، وكذلك أيضا الإشارات، أسماء الإشارة، هذا، هذه، هؤلاء، أولئك، هذه كلها يعبر عنها أسماء مبنية، ويعبر عنها أيضا بالمبهمات، وسيتضح لماذا يعبر عنها بالمبهمات. والمصنف قدس الله نفسه الزكية عندما أشار إلى الضمائر والموصولات والإشارات كمصاديق للأسماء المبنية، استخدم حرف التشبيه فقال كالضمائر والموصولات والإشارات. واستخدامه لحرف التشبيه إنما هو للإلماح إلى أن مصاديق الأسماء المبنية أكثر من ذلك. فأسماء الاستفهام نظير أين، متى، أسماء الشرط نظير إذا، كلما، وغير ذلك، كلها تندرج ضمن الأسماء المبنية التي لا يتغير وضعها الإعرابي من مورد إلى آخر. إذن هذا هو الموضوع، موضوع هذا التنبيه. جهة البحث كما ذكرنا جهتان، الأولى ما هي حقيقة الوضع وما هو نوع الوضع. فأفاد السيد قدس الله نفسه الزكية بأن وضع هذه الأسماء وضع استقلالي وليس وضعا تبعيا. وإذا كان الوضع وضعا استقلاليا حينئذ يسأل ما هو الموضوع له؟ أنت تقول بأن هذه الأسماء موضوعة بالوضع الاستقلالي، نسأل موضوعة لأي شيء؟ وجهة البحث الثانية تتفرع على هذه الجهة، قال بأنها موضوعة للذات المبهمة من كل حيثية، من كل حيثية وجهة، الذات المبهمة من كل حيثية وجهة. بحسب نسخة الكتاب قال الذات المبهم، هو يصح يعني وصف الذات بأنها مبهم بلحاظ أن اللفظ لفظ مذكر، لفظ الذات، ولكن هي بحسب المعنى مؤنثة، فلعل وصفها بالمبهمة أوضح. على أي حال، فمثل لفظ نحن، أنا، هو، هي، الذي، التي، الذين، هذا، هذه، كل هذه موضوعة بالوضع الاستقلالي للذات المبهمة التي تنطبق على أنا المتحدث وتنطبق على غيري أيضا عندما يتحدث، تنطبق على هو الغائب. كان ذلك الغائب هو أنا أم كان ذلك الغائب شخص آخر؟ فكل هذه العناوين، كل هذه الأسماء المبنية موضوعة للذات المبهمة. إذا كانت موضوعة للذات المبهمة من كل حيثية ومن كل جهة، فإن هذه الذات تكون لها قابلية الانطباق على الجزئي والكلي، إذ أنها بحسب الفرض ذات مبهمة. وهذه الذات المبهمة قلنا بأنها مبهمة من كل حيثية، فإذا كانت مبهمة من كل حيثية كانت لها قابلية الانطباق على الجزئي وعلى الكلي بلا فرقين، كما يأتي ذلك في بحث الإطلاق. في بحث الإطلاق لو راجعتم كلامه قدس الله نفسه الزكية في الصفحة 150 من هذه الطبعة، طبعة الدار الإسلامية، هناك يشير إلى هذه الجهة ويبينها، ولا بأس بمراجعة كلامه في ذلك المورد. إذن فالأسماء المبنية موضوعة بالوضع الاستقلالي، والموضوع له الذات المبهمة المجردة حتى عن الكلية والجزئية، مما يجعلها قابلة للانطباق على جميع ذلك. حينئذ نقول بأن، وهذه هي جهة البحث الثانية، حينئذ نقول بأن وضع الأسماء المبهمة من أي نوعين؟ قال يمكن أن نقول بأنه من قبيل الوضع العام والموضوع له العام، بناء على أن الموضوع له إذا كان ذاتا مبهمة من جميع الجهات وكانت لها القابلية للانطباق على الجزئي وعلى الكلي، فإنها تكون ماذا؟ فإنها تكون من الموضوع العام، من الموضوع له العام. يعني بعبارة أوضح، نحن فيما سبق قلنا بأن الموضوع له العام يراد به الكلي في اصطلاحهم الذي ينطبق على كثيرين، وهنا الذات المبهمة مجردة عن الكلية بحسب الفرض، مبهمة، فإذا كانت مبهمة ليست كلية تنطبق على كثيرين. إذن فإما أن نلتزم بوجود قسم خامس نضيفه إلى الأقسام السابقة، وإما أن نوسع عنوان العام فنقول بأن المراد من العام هو ما له قابلية، هو الكلي الذي له قابلية الانطباق على كثيرين، أو أن المراد من العام هو ما يعم ما أن المراد من العام ما تكون له قابلية الانطباق حتى على الكلي والجزئي، أي الذوات المبهمة. وبالتالي نتحفظ على الأقسام الأربعة التي تقدم الحديث عنها. هذا ما يرتبط بالتنبيه الأخير. ثم إن السيد أعلى الله مقامه الشريف تعرض إلى عدة أبحاث بعنوان تذنيبات، بعنوان تذنيبات. خب، المراد من التذنيبات عندما تستخدم في كلماتهم يعني الملحقات التي يتم إلحاقها بالبحث الأصلي. هو التذنيب مأخوذ من الذنب الذي هو الذين، فهذه تذييلات تضاف إلى الأبحاث الأصلية، يمكننا أن نعبر عنها بتنبيهات وتضاف إلى التنبيهات السابقة، يمكن أن تكون تحت عنوان تذنيبات وتذييلات، وهذا لا بأس به أيضا. التذنيب الأول من التذنيبات هو أن المعاني الحرفية، وكما اتضح من خلال ما تقدم، يمكن أن توصف بالإيجادية تارة، بالإخطارية تارة أخرى، ويمكن أن توصف بالكلية تارة وبالجزئية تارة أخرى، ويمكن أن توصف بالإطلاق تارة وبالتقييد تارة أخرى، كل ذلك بلحاظ تبعيتها لمتعلقاتها، لما تقدم من أنها فانية في المتعلقات ولا تحصل لها في ذاتها بوجه من الوجوه، فحينئذ يصح وصفها بكل ذلك. إنما هنا نقطة أو تنبيه أشار إليه أعلى الله مقامه، وهو أن المعاني الحرفية هل يصح وصفها بالإيجادية والإخطارية وبغير ذلك، ولو لم يتصف المتعلق بها، ولو لم يتصف المتعلق بها. قال نعم يصح، ولكن ليس في صورة ما لو لاحظنا عدم اتصاف المتعلق بها. يعني لو لاحظنا أن المتعلق ليس متصفا لا بالكلية لا بالجزئية، لاحظنا ذلك، متعلق الحرف ليس متصفا بالكلية، ومع ذلك نقول بأن الحرف ماذا يمكن أن يكون كليا، مع لحاظ أن متعلقه ليس متصفا بالكلية. في هذه الصورة لا يمكن وصف الحرف بأنه كلي، وصف المعنى الحرفي بأنه كلي، مع لحاظ أن متعلقه ليس متصفا بالكلية. وأما لو جردنا المعاني الحرفية عن لحاظ متعلقاتها، فإذا جردناها عن لحاظ متعلقاتها، إذن نحن لاحظناها بما هي معاني مستقلة، يعني معاني اسمية، وإذا لاحظناها بما هي معاني مستقلة صح وصفها بالجزئية بالكلية بالإطلاق بالتقييد بالإيجادية بالإخطارية، وهذا كله صحيح. فإن الذهن البشري له طاقة وقدرة على التحليل، فيتناول معنى من المعاني ويلحظه مضافا إلى متعلقه، مثلا الابتداء تارة يلحظه مضافا إلى متعلقه، الابتداء من القطيف والانتهاء إلى كربلاء مثلا، وتارة يلحظه مفهوما مستقلا يحلله ويلحظه مفهوما مستقلا. فالمعاني الحرفية كالابتداء مثلا، فالمعاني الحرفية كمن مثلا، تارة يلحظها الذهن متعلقة وفانية بغيرها، فحينئذ إذا كان هذا الغير كليا كانت كلية، كان جزئيا كانت جزئية، مع لحاظ كلية المتعلق وجزئية المتعلق لا يمكن وصفها إلا بلحاظ متعلقها، ولكنها إذا لوحظت بنحو الاستقلال، نفس مفهوم الابتداء نفس مفهوم الانتهاء، فحينئذ يمكن وصفه فيقال الابتداء كلي وجزئي، الابتداء إيجادي وإخطاري، وهكذا. من هنا تتضح نكتة الجواب عن الإشكال الذي تقدمت الإشارة إليه والجواب عنه، وهو أن الهيئات بما أنها من سنخ المعاني الحرفية كما أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، فإنها غير قابلة للإطلاق والتقييد. لماذا؟ قال لأن الموضوع فيها خاص. هذا الذي أفاده الشيخ يتضح الرد عليه والإشكال فيه مما ذكرنا، فإنه من خلال ما ذكرناه يتضح بأن التقييد لا ينافي الخصوصية، حتى لو فرض كون الموضوع خاصا. خاصا كما في تقييد الأعلام. وهنا لفتتان لا بأس بالالتفات إليهما في عبارة المصنف. اللفتة الأولى قال لك في آخر صفحة 20: فما يقال من أن الهيئات لكونها من نسخ المعاني ومن سنخ المعاني. ثم في الصفحة المقابلة قال: مردود بما مر من أن التقييد لا ينافي الخصوصية إن فرض كون الموضوع له فيها خاصا كما في تقييد الأعلام، وهي نفس الكلمة التي قدرناها في العبارة المشابهة لها فيما تقدم عندما قلت هنالك كلمة ساقطة. هذا بالنسبة إلى التذنيب الأول. التذنيب الثاني أفاد فيه رضوان الله تعالى عليه بأن النسب والإضافات تعمان جميع الموجودات، وهذا هو أشبه بالمطلب الفلسفي الكلامي. النسب والإضافات تعمان جميع الموجودات، يريد أن ينبه بأن النسب والإضافات لا اختصاص لها بالممكنات، بل تعم حتى الواجب سبحانه وتعالى. فأنت مثلا بالنسبة إلى المبدأ تصف الخالق سبحانه وتعالى بالخالقية بالرازقية وبنحوها من الصفات المعبر عنها بالصفات الإضافية، فهنا نسبة وإضافة، نسبة الفعل الإلهي إلى الخلق إلى الممكن. هذه الإضافة وهذه النسبة موجبة لوصفه سبحانه وتعالى بالخالقية، موجبة لوصفه بالرازقية. وأما بالنسبة إلى الممكنات فكما أفاد السيد المصنف أعلى الله مقامه الشريف بأنها حفت بإضافات شتى لا بإضافة واحدة، فهي مضافة إلى الفاعل ومضافة إلى المادة ومضافة إلى الزمان ومضافة إلى المكان ومضافة إلى غير ذلك مما لا يحصى. ونبه على أن أول النسب العارضة للممكنات هي النسبة إلى الفاعل، فإنها قبل نسبتها إلى الفاعل عدم محض، وإنما يكون لها تحصل وتحقق إذا أضيفت إلى الفاعل سبحانه وتعالى بالإضافة الإشراقية. فأول نسبة تعرض للممكنات هي الإضافة إلى الفاعل، ثم بعد ذلك تكون الإضافة إلى الزمان والمكان باعتبار أن هذه الممكنات زمانية مكانية. وهنا أيضا ذيل على ما ذكره بأن النسبة إلى الزمان وكذلك النسبة إلى المكان عبر عنها بحسب الاصطلاح، ومراده طبعا من الاصطلاح هو الاصطلاح اصطلاح الأدباء اصطلاح النحاة، عبر عنها بالمستقر يعني بالظرف المستقر تارة وبالظرف اللغو تارة أخرى. الفرق بين الظرف المستقر وبين الظرف اللغو ما هو؟ قال بأن الظرف المستقر هو ما كان نفس الظرف محمولا، مثلا تقول زيد يوم الجمعة، يوم الجمعة ظرف زماني لزيد، فهنا أو مثل أو زيد في الدار ظرف مكاني لزيد، هذا الظرف يعبر عنه بالظرف المستقر بحسب اصطلاح النحاة لأنه وقع محمولا. وتارة يكون من متممات المحمول، ليس محمولا، الظرف يكون من متممات المحمول. مثلا عندما تقول زيد يقوم في الجمعة، هو المحمول يقوم، زيد يقوم، أما في الجمعة فهذا متمم للمحمول. زيد يصلي، المحمول يصلي، ولكن زيد يصلي في الدار، الظرف صار متمما للمحمول. فيعبر عن الظرف المتمم للمحمول كان زمانيا مكانيا، يعبر عنه بالظرف اللاغو. لماذا؟ ما هو المقصود من هذا الاصطلاح؟ لا أريد هنا تسليط الضوء على هذا الاصطلاح من زاوية نحوية بحتة، فإن للنحويين ها هنا كلمات قشرية لا ينبغي الوقوف عندها، ولكن المهم هو ما عليه التحقيق عند المحققين في بيان الفرق بين الظرف المستقر والظرف اللغوي. الظرف المستقر بحسب ضابطة التحقيق هو ما يكون متضمنا لإحدى المقولات، مقولات الفلسفية، مقولة الأين، مقولة المتى. فعندما تقول مثلا زيد في الدار، هذا متضمن لمقولة الأين، متضمن لمقولة الأين، وبالتالي فيعبر عنه بأنه ظرف مستقر لأنه متضمن لمقولة واقعية حقيقية. ولذلك عندما يقول صاحب الألفية ناوين معنى كائن أو استقار، ليس المراد من قوله هناك أنه أن يقدر في ذلك لفظ كائن أو مستقر، ليس هذا هو المراد كما فسره بعض النحاة، بل المراد أن ذلك الذي هو المراد، المراد أن الإخبار بالظرف. عندما تقول مثلا زيد في الدار كما هو المثال الذي ذكرناه، هذا الإخبار يتضمن الكون والاستقرار في الدار الذي يعبر عنه ماذا؟ بمقولة الأين. إذن مستقر ليس بمعنى تقدير لفظ، بل كائن أو تقدير لفظ مستقر، بل هو يتحدث عن مقولة واقعية نفس أمرية. وأما عندما يعبرون عن الظرف باللاغو فمرادهم ما يكون متمما لإضافة أخرى، ما يكون متمما لإضافة أخرى. فمثلا عندما تقول المثال الذي ذكره سيد المصنف، زيد يصلي في الدار، فإن نفس المحمول، نفس الظرف ها هنا، نفس الظرف عفوا ليس نفس المحمول، نفس الظرف ليس مقولة من المقولات، عفوا نفس المحمول، نفس المحمول نفس النفس نفس المحمول، إنما هو إضافة، هكذا يكون التعبير أدق، نفس المحمول إنما هو متمم لإضافة أخرى، متمم لإضافة أخرى. فأنت عندما تقول زيد يصلي، زيد يصلي، فهنا إضافة. وإذا قلت في الدار فإن في الدار إنما هو بيان لتلك النسبة والإضافة، بيان لتلك النسبة والإضافة، يعني أن هذه الصلاة أين كانت؟ جاءت هذه الإضافة الثانية مبينة للإضافة الأساسية، فهي ظرف لغو وليس ظرفا مستقرا. على أي حال هذه فائدة جانبية ليست مقصودة بالذات. إذن محصل الكلام في التذييل الثاني هو أن النسب والإضافات تعمان جميع الموجودات حتى المبدأ سبحانه وتعالى. التذييل الأخير أو التذنيب الأخير، وهذا عادة يعقد له عنوان مستقل في كلمات الأصولية، ولكن السيد على الله مقامه الشريف جعله تذنيبا وفرع عليه أيضا ما يعنون تحت عنوان مستقل في كلمات الأعلام وذكره ضمن هذا التذنيب. محصل هذا التذنيب هو ما هو الفرق بين الإخبار والإنشاء. فقال الجملة إما هي إخبارية محضة، زيد قائم، وإما هي إنشائية محضة مثل أضرب، وإما هي مشتركة، هم تستعمل في الإخبار هم تستعمل في الإيجاد مثل بعت. الجامع بين أنواع هذه الجمل الإخبارية الإنشائية المشتركة هو إبراز المعنى، فكل واحدة من هذه الجمل تشترك مع الأخرى في إبراز المعنى. إنما الفرق بين الإخبارية المحضة والإنشائية المحضة من جهة المحاورات، فإنه بحسب لسان أهل المحاورة يفهمون من الجملة الإخبارية المحضة أنها تخبر عما تحقق، ويفهمون بحسب لسان أهل المحاورة من الجملة الإنشائية المحضة أنها تطلب تحقيق ما لم يتحقق، فتميز تبعاً للسان أهل المحاورة، يميز بأن هذه الجملة خبرية محضة أو بأن هذه الجملة إنشائية محضة، ويمكن أن يميز بينهما بالفارق الذي ذكرناه وألمحنا إليه. طبعا أما بالنسبة إلى الجمل المشتركة بين الإخبار والإنشاء، هذه أشكل، تلك واضحة تقريبا، اضرب واضحة في الإنشاء بحسب لسان أهل المحاورة، واضحة في طلب تحقيق ما لم يتحقق، زيد ضرب واضحة أيضا بحسب لسان أهل المحاورة في الإخبار، إنما الكلام في الجمل المشتركة. بعت ولا يعلم أن مراده أنه باع وفي مقام الإخبار عن بيعه أو أنه بصدد إنشاء البيع. هنا التمييز بين الإخبار والإنشاء يعتمد على القرائن، فإن القرائن يفهم منها ما هو الداعي للتلفظ، هل هو الإخبار أم هو الإنشاء، كانت هذه الدواعي، كانت هذه القرائن مقالية أم كانت هذه القرائن حالية لا فار. ومما ذكرناه في مقام التفريق بين الجملة الإخبارية والجملة الإنشائية الإيجادية، يتضح أن هذه الجمل متقومة بالقاصد. وهنا نبه على أمر قدس الله نفسه الزكية وهو أنه لا يبعد صحة اتصاف كلام واحد بهما من جهتين مختلفتين، يعني من جهة الإنشاء ومن جهة الإخبار، فتكون كلمة واحدة معبرة عن إيجاد من ناحية ومعبرة عن إنشاء من ناحية أخرى بلحاظ تعدد الإضافات وتعدد الحيثيات. فمثلا يمكن أن يقول بعت ويريد بها الإخبار عن بيع سبق تحققه منه وهو بيع السيارة مثلا، ويريد منها الإنشاء وهو مثلا بيع كتاب، يقول بعت مخبرا ومنشئا، إلا أن إخباره بلحاظ جهة وإنشاءه بلحاظ جهة أخرى. ويأتيها هنا الكلام في أن مثل هذا هل هو من قبيل استعمال اللفظ في معنيين أم لا، ولكننا لسنا بصدد الوقوف عند ذلك. هذا ما ذكره في التبيل الثالث، وقلنا بأن هذا بحث يعقد مستقلا وفيه كلام طويل، ولا أدري هل نقف عنده أم أننا نبني على تجاوزه، يتضح ذلك إن شاء الله تعالى لاحقا. أيضا هنا فرع على هذا البحث أو على هذا التبيل كلاما حول وضع المركبات، فقال بأن الجمل مركبة تشتمل لا شك على مواد كما أنها تشتمل على هيئات. خب، المواد التي تشتمل عليها الجمل واضح أنها موضوعة بالوضع الشخصي، الهيئات التي تفيد معاني خاصة أيضا هي موضوعة بالوضع النوعي. الكلام بأن مجموع الجملة المركب من المادة والهيئة، مركب من المادة والهيئة، هذا مجموع الجملة المركب هل له وضع زائد أيضا على الوضع، نعم على الوضع، وضع المفردات هيئة ومادة؟ فعندما تقول مثلا زيد كثير الرماد كجملة مركبة، زيد مادة هيئة، كثير الرماد أيضا مادة وهيئة، هيئة الإضافة، الجملة جملة خبرية هذه أيضا هيئة. هذه الجملة لا شك أن المواد التي اشتملت عليها موضوعة بالوضع الشخصي، زيد موضوعة بوضع شخصي، كثير موضوعة بوضع شخصي، الرماد كذلك، الهيئات مثلا تقدم المبتدأ على الخبر في الجملة الخبرية موضوعة بالوضع النوعي. هذه الجملة بمجموعها المركب من المواد والهيئات هل لها وضع ثالث، يعني وضع لها كجملة مركبة؟ يقول السيد قدس الله نفسه الزكية كما هو المعروف الآن عند الأصوليين بأن المركبات ليس لها وضع مستقل. لماذا؟ قالوا للزوم اللغوية، لأنه لا ثمرة تترتب على هذا الوضع، إذ أن المعنى يتم التوصل له من خلال وضع المواد ومن خلال وضع الهيئات، فلا نحتاج إلى وضع لمجموع المركب، إن هو إلا تحصيل للحاصل. وبهذا يتم الكلام حول بحث المعنى الحرفي، وكما قلت لعلي أعود إلى بحث الإخبار والإنشاء إن وجدت أهمية للعودة إليه، وإلا سأكتفي بما تقدم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.